بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هناك كما تفضلتم مفردتان تستحقان الوقوف عندهما، مفردة الرحمة ومفردة للعالمين. أما مفردة الرحمة فلماذا تعرضت الآية المباركة لصفة الرحمة؟ في علم العرفان يقال بأن الهدف من وجود الإنسان أن يكون وجودا ظليا لله تبارك وتعالى، فكما أن الظل يحاكي ذا الظل، ظل الإنسان يحاكي الإنسان، ظل الشجرة يحاكي الشجرة، الهدف من وجود الإنسان أن يكون ظلا لخالقه، أن يكون وجودا ظليا لخالقه. والوجود الظلي للخالق منوط بأن تتجلى في الإنسان صفات خالقه، بأن يكون الإنسان مظهرا لخالقه في تجلياته وصفاته. فما هي تلك الصفة التي يمكن أن تتجلى في الإنسان وهي صفة لله تبارك وتعالى، ومن خلالها يكون الإنسان مظهرا للخالق ووجودا ظليا للخالق؟ تلك الصفة هي صفة الرحمة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: تخلقوا بأخلاق الله. كيف يمكن للإنسان أن يتخلق بأخلاق الله؟ التخلق بأخلاق الله بمعنى أن يكون الإنسان مظهرا لتجليات إلهية، مظهرا لصفة بارزة من صفات الله تبارك وتعالى، وأبرز تلك الصفات هي صفة الرحمة. لماذا؟ صفة الرحمة فيها جانبان: الجانب الأول أن صفة الرحمة مظهر للصفات الذاتية لله، رحمته مظهر لقدرته، رحمته مظهر لعلمه، رحمته مظهر لحياته. الصفات الذاتية لله كلها تتبلور وتتمثل في صفة الرحمة، فهي مظهر لقدرته، مظهر لعلمه، مظهر لحياته. ولذلك ذكر العلماء أن البسملة تعرضت لصفة الرحمة دون أي صفة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء في آية أخرى، لأن الرحمة هي مجلى للصفات الذاتية، القدرة والعلم والحياة. هذا جانب في صفة الرحمة. الجانب الآخر في صفة الرحمة أن الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى كلها تتمثل في صفة الرحمة. مثلا خلقه، رزقه، هذه صفات فعلية. هو خالق، هو رازق، هو محيي، هو مميت، هو عافي، هو غافر، كل الصفات الفعلية له هي في الرحمة. لأن المقصود بالرحمة الإلهية إفاضة الوجود، إفاضة الوجود هي الرحمة، وإفاضة الوجود فيها الرزق، فيها الحياة، فيها العفو، فيها المغفرة، فيها جميع الصفات الفعلية الإلهية. بما أن الرحمة من جهة مظهر لذاته وصفاته الذاتية، ومن جهة مجسدة لسائر صفاته الفعلية، لذلك أهم صفة يطلب من الإنسان أن يتحلى بها، وإذا تحلى بها صار وجودا ظليا لخالقه تبارك وتعالى، هي صفة الرحمة. إذن الرحمة ظل لله، وبما أن الرحمة لها درجات ولها مراتب ولها مدارج، فكلما كان الإنسان أكثر رحمة كان أكثر مظهرية لله عز وجل وأكثر ظليا لله عز وجل. من هنا جعل الهدف من إرسال النبي صلى الله عليه وآله أن يكون رحمة للعالمين، أي أن يكون في أعلى مظاهر وأجلى صور الوجود الظلي لله تبارك وتعالى. هذه من جهة المفردة الأولى وهي مفردة الرحمة. المفردة الثانية
العالمين
تحدث
فيها. نعم نعم نعم، تفضل.
الجهة الثانية مفردة العالمين. قد يتساءل الإنسان العالمين يعني تعني السماء والأرض والشمس والقمر والكواكب يعني تعني الحياة بتمام ألوانها، الوجود الجمادي والوجود النباتي والوجود الحيواني والوجود الإنساني، تمام على عوالم الوجود هي مصداق لكلمة العالمين. فما هو الربط بين النبي وبين هذه الموجودات كلها كي يكون النبي رحمة للعالم؟ يمكن أن يكون النبي رحمة للإنسان، وأما أن يكون رحمة لجميع العوالم بتمام أصنافها وألوانها فما معنى ذلك؟ هنا لا بد من التأمل. نحن إذا قرأنا منظومة الوجود، هذه المنظومة التي تتألف من سماء وأرض وأقمار ومجموعات شمسية، إذا نظرنا إلى منظومة الوجود نجد بأن جميع الكون خلق لأجل الإنسان الكامل. محور الكون كله الإنسان الكامل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني طاقات هذا الكون كله هي من أجل الإنسان.
يعني الخطاب واضح لكم أنه تعني أنه الإنسان
جميع هذا الوجود. الشمس تجري لمستقر لها، القمر قدرناه منازل، كل في فلك يسبحون، كل الحركة الكونية الهائلة هي من أجل الإنسان الكامل. الهدف من هذا الكون هو الإنسان الكامل. إذن حتى نحقق الهدف لهذا الكون لابد أن نحقق الإنسان الكامل. ما لم يوجد الإنسان الكامل فإن الهدف لهذا الكون لم يتحقق. الهدف من منظومة الوجود كله الإنسان الكامل. من أجل تحقيق الهدف لمنظومة الوجود كله لابد من تحقيق الإنسان الكامل. من هنا نعرف أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بما أن الهدف منها هو إيجاد الإنسان الكامل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي طريق الكمال. إذن الهدف من رسالة السماء وجميع رسائل السماء، الهدف من جميع رسالات السماء إيجاد الإنسان الكامل. متى ما وجد الإنسان الكامل لم نحقق هدف الإنسانية وحدها، بل حققنا هدف الكون كله ومجموعة الوجود كله. لهذا نقول رسالة النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين جميعا، لأن رسالته تحقق الإنسان الكامل، وإذا تحقق الإنسان الكامل تحقق الهدف من الوجود كله، وإذا تحقق الهدف من الوجود كله تحققت الرحمة للوجود كله. رحمة الوجود كله في تحقق هدفه، وهدفه في تحقق الإنسان الكامل. فالرسالة التي تصنع لنا الإنسان الكامل هي الرسالة التي تكون رحمة للعالمين جميعا. من هنا ركزت الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن نجد في حديث الكساء المروي في طرقنا نحن الإمامية: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. يعني ماذا؟ يعني أنا ما خلقت هذا الكون كله إلا لأجل الإنسان الكامل، وأكمل الإنسان هم هؤلاء الخمسة، فهؤلاء الخمسة هم الهدف من الكون كله. إذن هؤلاء الخمسة هم رحمة للعالمين بتمام أصنافها وتمام ألوانها.
ربط جيد وجميل، ونقلتنا إلى قضية أخرى هي قضية الولاء لمحمد وآل محمد. الولاء انطلق من نظرتنا الخاصة إلى الإنسان الكامل، كما أشرتم إلى المظاهر التي تجلت في الأرض من خلال آل محمد وآل محمد. سمعت السيد، أذهب إلى فاصل ومن ثم أنتقل إلى محور ثاني إذا لم يكن هناك كلام آخر طبعا في هذا المجال. أحبتي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لتكملة حوارنا مع سماحة السيد منير الخباز. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين وفي هذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية. كنا قبل الفاصل قد طرحنا محورا مهما وهي قضية الآية المباركة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسمعت سيد منير الخباز قد أطنب في هذه الآية الشريفة وشرح بعض المفردات، ولكن بقي سؤال أنا أتوجه به إلى سماحة السيد. سيد منير، قضية الرحمة عندما ننظر إليها من خلال الإنسان نلاحظ أن هناك صورا متعددة وواضحة تتجلى في قضية الإنسان، يعني نشاهد أنها لها واقع معين، ولكن كما ذكرتم أنه قضية العالمين تشمل الإنسان والنبات والجماد. سؤال قد يتبادر إلى الذهن أنه هذه الرحمة أو شكل هذه الرحمة كيف نلاحظها في قضية النبات والجماد؟
الرحمة في الإنسان ظهور طاقاته. كل إنسان يمتلك طاقات هائلة قد لا يشعر بها أو قد يغفل عنها، وتجلي الرحمة فيه أن تظهر طاقاته إلى الوجود وتتجسد على الأرض. النبات أيضا، النبات طاقة، يعني هذه البذرة فيها طاقة، هذه البذرة إذا اضمحلت في التراب وانتهت لم تظهر الرحمة فيها. وأما هذه البذرة عندما تسقى ماء وتتعرض إلى بيئة نقية وإلى أجواء صافية غير ملوثة، تبدأ البذرة تتحرك وتتحول إلى شجرة مثمرة، فتظهر طاقتها الكامنة كما يعبر الفلاسفة بحركة جوهرية في صميم تلك البذرة. إذن رحمة البذرة ظهور طاقتها بأن تتحول إلى شجرة مثمرة. فعندما نقول الهدف من هذه البذرة ظهور طاقتها، وظهور طاقتها بأن تتحول إلى شجرة مثمرة، والهدف من تحولها إلى شجرة مثمرة خدمة الإنسان الكامل، لأنه لا يمكن أن يكون كاملا إلا بالاستفادة من هذه الشجرة المثمرة وضوء القمر وجفء الشمس وخيرات الأرض وبركات الكون. إذن بالنتيجة كونه رحمة للعالمين لأن رسالته حققت الرابط والعلاقة العضوية الوثيقة بين طاقة كل موجود في هذا الكون وبين طاقة الإنسان الكامل.
جيد، إلى هنا ننتقل إلى محور ثاني لكي نلم بأطراف الموضوع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا لم يكن أو إذا لم تكن الرحمة أو عنوان الرحمة هو الأول من ضمن العناوين التي جاء بها رب العالمين، فهي بالتأكيد أصل مهم من أصول الدين الإسلامي. هنا عندما نضع الرحمة وهذه الدائرة الكبيرة حول هذه الكلمة بكل ما تشمل من عناوين، عندما نأتي إلى الفقه الإسلامي مثلا عندنا، وعندما نأتي بالتحديد إلى قضية الحدود، نلاحظ أنه في قضية الحدود مثلا أنه يقتل القاتل الذي قتل نفسا محترما، أو أنه الزوج المحصن يرجم. هذه الحدود بشكلها العام كيف نستطيع أو كيف هي تنسجم مع أصل الرحمة التي نادت بها رسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه؟
نعم، نحن نقول بأن الرحمة لها معنيان،
نعم،
المعنى العاطفي والمعنى العقلاني.
نعم،
الرحمة بالمعنى العاطفي هي عبارة عن الرقة والانفعال النفساني، والرحمة بالمعنى العقلاني هي العطاء في الموضع المناسب للعطاء. لذلك نرى أن بعض الأعمال تتناسب مع الرحمة بالمعنى الأول وتختلف عن الرحمة بالمعنى الثاني أو بالعكس. لنفترض مثلا الإنسان الذي يتوقف رزقه ورزق عياله وأطفاله على أن يدخل في بناء الجسور وتشييد العمارات وحفر الأنفاق، يعني الأعمال الشاقة المبنية للجسد، هذا الإنسان عندما يبني جسده ويتعب قواه البدنية في سبيل أن يحصل على الرزق الوافي لعياله وأطفاله، هو خالف الرحمة بالمعنى الأول، لكنه وافق الرحمة بالمعنى الثاني. خالف الرحمة بمعنى الانفعال والرقة العاطفية، فإن إبناء الجسد وإتعابه يتنافى مع الرقة العاطفية، ولكنه وافق الرحمة بالمعنى الثاني لأنه بذل عطاء وجهدا في موضعه المناسب وهو تحصيل الرزق الوافي لنفسه ولعياله ولأطفاله. الإنسان الذي يصاب بمرض خبيث والعياذ بالله ويتوقف استئصال هذا المرض على قطع إصبعه أو على قطع يده أو حتى على قطع رجله مثلا، هذا الإنسان يدور بين معنيين للرحمة، بين المعنى العاطفي مقتضى الرحمة بالمعنى العاطفي بمعنى الرقة والانفعال أن يبقي أعضاء جسده كما هي،
يريدها بالتأكيد،
وبين الرحمة بمعنى أن يبذل عطاء في موضعه المناسب، يقول كيف أحقق حياة لسائر جسدي من دون استئصال هذا العضو المسموم أو هذا العضو الخبيث. هنا مقتضى الرحمة استئصال هذا العضو، مقتضى الرحمة بالمعنى العقلاني استئصال هذا العضو للمحافظة على حياة الجسد، مع أنه مخالف للرحمة بالمعنى العاطفي. من هنا نذهب إلى أنه بعد أن عرفنا أن للرحمة معنى عاطفيا ومعنى عقلانيا، نقول بأنه ما يحكم به العقل الفطري للبشرية كلها هو لزوم مراعاة الرحمة بالمعنى العقلاني، لا لزوم مراعاة الرحمة بالمعنى العاطفي. عدم توافق الحياة مع الرحمة بالمعنى العاطفي هذا ليس قبيحا عقلا، المهم أن تتوافق الحياة مع الرحمة بالمعنى العقلاني. نحن نذبح الحيوان لكي نأكله، وهذا لا ينسجم مع الرحمة بالمعنى العاطفي، ولكنه ينسجم مع الرحمة بالمعنى العقلاني، وهي الحفاظ على حياة الإنسان الذي سخره الله لإعمار الوجود كله. من هنا نقول كما يقول علماء النفس، العطاء والإبداع يتوقف على الأمن، لا يمكن لأي مجتمع أن يبدع ما لم يكن مجتمعا آمنا، لا يمكن لأي إنسان أن يعطي ما لم يكن إنسانا آمنا، فالعطاء والإبداع منوط بالأمن الاجتماعي، بالسلم الاجتماعي. الأمن الاجتماعي مفتاح للإبداع والعطاء وبناء الحضارة، والأمن الاجتماعي يتوقف على الحدود الرادحة،
الحدود.
المجتمع الذي تنتشر فيه العصابات الإجرامية، تنتشر فيه المافيات، تنتشر فيه قوى الإرهاب، مجتمع لا يمكن أن يبدع، مجتمع لا يمكن أن يعطي ولا يمكن أن يتقدم، لا يمكن لأي مجتمع أن يعطي وأن يتقدم وأن يحلق في فضاء العلم حتى يكون مجتمعا يعيش استقرارا اجتماعيا وانتظاما اجتماعيا. إذن العطاء والإبداع فرع الأمن والاستقرار في الحياة الاجتماعية، والاستقرار في الحياة الاجتماعية فرع خلو المجتمع من الجريمة، وخلو المجتمع من الجريمة يحتاج إلى حدود رادعة وحدود صارمة تقوم بها أي دولة مسؤولة عن هذا المجتمع.
من هنا تأتي قضية،
من هنا جاء قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قتل القاتل خلاف الرحمة بالمعنى العاطفي، لأنه إهدار لطاقته وحرمان لأهله وعياله وأطفاله من هذه الطاقة الحياتية، ولكن إهدار هذه الطاقة التي هي منشأ للجريمة ومنشأ لاختلال النظام، نظام الحياة الاجتماعية، هو الرحمة بالمعنى العقلاني، لأن فيه إعطاء للحياة وفيه إعطاء للأمن والاستقرار وهدوء النظام الاجتماعي. من أجل ذلك نقول ليست هذه الحدود الرادعة تتنافى مع الرحمة، بل هي منسجمة تماما مع الرحمة بالمعنى العقلاني الذي ذكرناه، وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رحمة للعالمين. من هنا سمعت السيد، يعني نحن لا نريد أن نكثر الكلام في هذا المحور بالذات، ولكن قضية الرحمة، يعني العناوين التي أخذت في القرآن الكريم كانت تتحدث حول أقوام معينين، يعني كانت دائما رحمة وعذاب، رحمة وعذاب، رحمة وعذاب. هذا يعني الفصل بالذات وإن كان خارج المحور الذي نتحدث عنه، رحمته أو رحمته سبقت عذابه أو نعمته، لماذا هذا دائما هناك وعد ووعيد، يعني رحمة وعذاب، رحمة وعذاب، ولكن نلاحظ أن الرحمة متقدمة على العذاب. كيف تفسرون هذا الأمر أو كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
كما يقول علماء الكلام عندنا، وهذا يؤكد ما ذكرناه في أول الحوار،
نعم،
من أن الرحمة أبرز صفاته تبارك وتعالى، يقولون رحمته حاكمة على عدالته. هل هناك أعظم من العدالة؟ ليس هناك شيء أعظم من العدالة، ومع ذلك رحمته حاكمة على عدالته،
نعم،
تبارك وتعالى. مقتضى عدالته أن يعاقب العاصي، مقتضى عدالته أن يعاقب المذنب، ولكن مقتضى رحمته أن يعفو وأن يغفر عن المذنبين. مقتضى رحمته إعطاء الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وآله، وهذا من جملة كونه رحمة للعالمين أن له مقام الشفاعة صلى الله عليه وآله. إذن رحمة يا من رحمته سبقت غضبه، ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث الشريف إن الله لتنشر رحمته يوم القيامة حتى يطمع إبليس،
نعم،
في رحمته،
نعم، في رحمته
تبارك وتعالى. كل هذا لأجل بيان حكومة رحمته، يعني أن الصفة الأولى المسيطرة على نظام هذا الوجود كله في الدنيا والآخرة هي صفة الرحمة الإلهية، وهي الحاكمة على سائر الصفات. ورحمتي وسعت كل شيء. لأجل ذلك التركيز على صفة الرحمة لإعطاء هذا الإنسان نشوة من الرجاء ونشوة من العلاقة النفسية بربه. فإن هذا الإنسان لو ارتكز على الخوف وارتكز على منطق العقوبة وارتكز على منطق الوعيد، فربما يجره ذلك إلى العزلة والكآبة، ويجره ذلك إلى عدم الثقة بالله تبارك وتعالى وعدم الثقة بنفسه، من أجل إعطائه شحنة روحية تدفعه نحو العبادة، تدفعه إلى أن يغير الصفحات السوداء إلى صفحات بيضاء، تدفعه إلى أن ينطلق في بناء الحياة ولا ينعزل، من أجل إعطائه هذه الدافعية الذاتية للبناء والعطاء. هناك تركيز على صفة الرحمة حتى يتعلق بهذه الرحمة وينجذب إلى ربه تبارك وتعالى.
ولعل الأمر واضح، يعني قرأت في بعض الروايات أنه في حرب من الحروب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه المسلمون قالوا لرسول الله هل دعوت على المشركين، فرفض رسول الله هذا، يعني هذا الأسلوب، أنه قال إنما بعثت رحمة للعالمين. هذا التأكيد بالذات. ومن أجل أن ننتقل إلى محور ثالث ومهم، أنا أخذ منكم فاصل وإن شاء الله أعود إليكم أحبتي المشاهدين. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لتكملة حوارنا مع سماحة السيد منير الخباز، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أحبتنا المشاهدين، وهذه الحلقة من برنامجكم تأملات في السيرة النبوية، وما زال الحديث متواصلا مع سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. تطرقنا في المحور الأول والمحور الثاني إلى مجموعة من القضايا تركزت بمجملها حول قضية الرحمة، والتي جاءت في الكتاب الكريم من خلال الآية 107 من سورة الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سمعت السيد، المحور الثالث الذي نود أن نتحدث فيه، وهي أن بعد ما وضحتم قضية الرحمة بكل تفاصيلها البسيطة طبعا، وإلا هناك كما قلتم الكثير من المضامين يمكن لنا أن ندخل أو نلج بها، ولكن وقت البرنامج، هذا أو هذه الصفة بالذات والتي تجلت واضحة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو تبادر أو لو جاء هذا السؤال أنه ما هي مظاهر الرحمة التي ظهرت وبانت وتجلت في شخصية الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه من خلال على الأقل من خلال استعراضنا للتاريخ الإسلامي بل الإنساني إذا صح من التعبير؟ طبعا
أهم مظاهر وأبرز مظاهر الرحمة في شخصيته صلى الله عليه وآله
صلوات
مظاهر ثلاثة. المظهر الأول المروءة.
المروءة،
والمقصود بالمروءة
نعم
أن يتعامل الإنسان مع المجتمع الإنساني بدوافع إنسانية.
نعم.
الإنسان يختلف مع المجتمع الإنساني أحيانا في اللون أو في اللغة أو في الدين أو في المنهج أو في العرق، ولكن عندما يكون منهجه في التعامل مع الإنسان الآخر منهجا إنسانيا يتسامى فوق هذه الاختلافات والتباينات كلها، فحينئذ يكون هذا الإنسان قد تحلى بخلق المروءة. فإن المروءة المقصود بها التعامل مع الإنسان لأنه إنسان وبدوافع إنسانية. فالمروءة هي تطبيق لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يعني ابن آدم مكرم لأنه ابن آدم لا لشيء آخر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا.
نعم، تأكيد واضح جدا. نعم، واضح للإنسان.
عندما نأتي للنبي صلى الله عليه
وآله،
النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا إليه، فخرجوا إليه وصاروا يلقفونه بالحجارة والأشواك إلى أن دميت رجلاه، فأقبل مثقلا وأتى واستند إلى حائط، يعني إلى جدار بستان، فما ولول ولا تأوه ولا تأثر، وإنما رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون،
الله
اللهم لك العتبى حتى ترضى. هذا الإنسان الذي يفيض قلبه بالمروءة الإنسانية، هذا الإنسان الذي يقول هؤلاء بنو آدم، هؤلاء صحيح اعتدوا علي ورفضوني واستخفوا بي ولكنهم يجهلون، فلأجل أنهم يجهلون أنا أعذرهم، أنا أتعامل معهم معاملة إنسانية لأنهم من بني الإنسان.
يضع جميع الأسباب.
هذا التعامل يسمى بالمروءة، وهو من أجلى مظاهر الرحمة الذي ينبغي لأي مبلغ، لأي داعية، لأي رجل دين، لأي إنسان مصلح أن يتعامل مع المجتمع البشري بدوافع إنسانية، بأن يتعامل مع المجتمع البشري بدافع المحبة والمروءة والإنقاذ والحماية، لا بدوافع شخصية أو مصلحية أو أي شيء آخر. وهذا الخلق هو الذي امتد في أبنائه الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، بكى وقيل ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة ومقدم على القتال؟ قال أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. هذا هو خلق المروءة
بسبب جهلهم.
نأتي إلى المظهر الثاني.
أولا المروءة.
من مظاهر الرحمة. الأخوة.
الأخوة.
النبي صلى الله عليه وآله صاغ المجتمع الإسلامي بصيغة الأخوة. نحن نلاحظ فرقا بين الفلسفة المادية الغربية والفلسفة الإسلامية. الفلسفة المادية تعتمد على أن الإنسان آلة تكنولوجية. المجتمع يشتغل كأنه آلة تكنولوجية. جميع المجتمع يعمل من خلال كل بحسبه، هذا من خلال الهندسة، هذا من خلال الطب، هذا من خلال الإدارة، كل يعمل في حقله. جميع المجتمع يشتغل طول الوقت لكن بنحو آلي، بنحو أدوي، كأن جميع المجتمع أداة ميكانيكية تتحرك لإيصال هذا المجتمع إلى هدف حضاري مادي معين، من دون أن يكون بين أبناء هذا المجتمع لحمة عاطفية ولحمة إنسانية ولحمة أخوية. أما الإسلام فهو يرى أنه لا يمكن لهذا المجتمع أن يؤسس حضارة مادية وروحية معا إلا إذا كان هذا المجتمع منطبعا بميثاق الأخوة، أن يكون بين أبناء المجتمع ميثاق إنساني عاطفي ألا وهو ميثاق الأخوة. لذلك أهم ميثاق ركز عليه النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل المدينة المنورة وصمم على إقامة المجتمع الحضاري هو ميثاق الأخوة، آخى بين المهاجرين والأنصار حتى بقي علي بن أبي طالب ولم يؤاخه ولم يجعل له أخا، فأقبل إليه قال يا رسول الله لقد آخيت بين المهاجرين والأنصار وتركتني وحيدا، قال أنت أخي في الدنيا والآخرة، لا يقولها أحد بعدك إلا كذاب، فمن سألت فقل إني عبد الله وأخو رسوله. إذن النبي صلى الله عليه وآله أشاع مبدأ الأخوة ليكون المجتمع مجتمعا حضاريا إنسانيا في نفس الوقت، وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. المظهر الثالث إلغاء روح الانتقام. نحن نجد في جميع الثورات التي تمر بها البشرية قادة الثورة عندما يصلون إلى دفة الحكم ينتقمون من أعدائهم، يصفون الأعداء، يخلصون الأجواء منهم، لأنه يقول لا يمكن لي أن أبقى مسيطرا على العرش وتحقيق أهدافي ما لم أتخلص من أعدائي. قادة الثورات ينهون ثوراتهم بروح الانتقام. أما النبي صلى الله عليه وآله الذي قاد هذه الثورة العملاقة وواجهه صناديد قريش وأشعل الحروب الطاحنة أمامه، وواجهه أعمامه وبنو أعمامه وأهل وطنه وأهل بلدته وجيرانه في مكة المكرمة، لكنه لما وصل إلى دفة الحكم وأصبحت الأمور بيده أراد أن يعلمهم أن الدولة الإسلامية هي دولة الرحمة وأنه بعث رحمة، فقال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم ليبين لهم أن مبدأه هو مبدأ الرحمة وليس روح الانتقام. حتى مع المنافقين، المنافقون كانوا أشد من المشركين، كانوا يخططون المؤامرات ويحيكونها ضد دولة النبي صلى الله عليه وآله، والنبي كان معرضا ومداريا لهم إلى أن أقيمت الدولة وانتصر النبي صلى الله عليه وآله. فقال له أصحابه هؤلاء فمتى نخلص منهم ومن مكائدهم؟ قال دعوهم إني أخشى أن يقول الناس إن النبي لما ظهر بدأ بأصحابه فقتلهم. الناس لا يفرقون بين المنافقين وبين أصحابه، أسس
منهجا واضحا،
أسس منهج الرحمة وإلغاء روح الانتقام في كل ثورة وانطلاقة تريد أن تعلم البشرية دروسا خلقية معطاء عليها أن تبتهج مظاهر الرحمة التي أسسها النبي محمد صلى الله عليه
وسلم عليه، وهذا من روح الرسالة التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه. في نهاية هذه الحلقة سمعت سيد أتقدم بالشكر الجزيل إليك على المشاركة وإيضاح هذه المفاهيم المهمة من هذه الآية الكريمة، وطبعا هناك ملاحظة لابد أن نذكرها للمشاهد الكريم، أننا من خلال طيات الحديث قد يأتي في بال المشاهد أن هناك بعض الشبهات قد يستفيد منها في طيات حديث السيد منير الخباز. نحن إن شاء الله سنحاول أن نطرح في نهاية كل حلقة إن شاء الله في الحلقة القادمة شبهة متعلقة بالسيرة النبوية الشريفة التي سردها لنا التاريخ والتي كانت محورا مهما من محاور الخلق الإسلامي. طبعا هذا يعني هذا الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة. وفي الحلقة القادمة نذكر المشاهد الكريم أننا سوف نتحدث عن قضية الحرية، هذه القضية المهمة التي تناولتها الرسالة الإسلامية. وقد يقول الكثير من الناس أنه لا حرية في الإسلام، وهذا يطرح الآن في آونتنا هذه. سوف نقف على الكثير من النقاط مع سماحة السيد منير الخباز، أعدكم والسيد يعدكم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. في نهاية هذه الحلقة أتقدم مرة ثانية إلى سماحة السيد منير الخباز وأشكره الشكر الجزيل على مجيئه معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة بالذات. هذا مقداد الخفاج يحييكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.